نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما سمعتم أن المحاضرة بعنوان مداخل الشيطان على الصالحين، والمحاضرة هي لأبي هاشم، وإنما هذه مشاركة فقط ومدخل لهذا الموضوع، وهو موضوع مداخل الشيطان. فالشيطان كما يعلم الصغير والكبير أنه عدو لنا، إن الشيطان لكم عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالشيطان هو عدو من زمن بعيد، منذ أن خلق الله جل وعلا آدم عليه السلام، ومن ذلكم اليوم عندما قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، من ذلكم اليوم إلى أن تقوم الساعة وهو عدو مع أعوانه ومع حزبه ومع ذريته، يسعى سعيا حثيثا لإغواء بني آدم، كما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يسعى سعيا حثيثا لإغوائنا. وهذا الشيطان من عقيدتنا ومن عقيدة أهل السنة أنه حقيقي، ليس كما يقول من يقول، وهذا موجود ومسطر في بعض الكتب وفي بعض النشرات، قالوا هذا الشيطان ليس حقيقي، هذا الشيطان هو رمز فقط للشر ورمز للفساد. وبعضهم يقول هو الفساد الموجود في الأرض، هذا هو الشيطان. وبعضهم يقول هو شيء معنوي، ومنهم من يقول هذه الجراثيم الموجودة هي الشيطان. هذه أقوال لبعض الناس يقولونها في الشيطان. لكن هذه المسألة مسألة عقدية، مسألة لها تعلق بصميم العقيدة، فالشيطان حقيقي موجود، وهو من الجن، خلقه الله سبحانه وتعالى من نار، كما قال الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دون الله. فالشيطان من الجن، وله ذرية، وله شياطين كثر لا كثرهم الله، يسعون سعيا حثيثا لإغواء بني آدم بشتى الطرق وبشتى الوسائل. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل له قرينه من الجن ومن الملائكة، قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله، حتى أنت يا رسول الله وإياك؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني فلا يأمرني إلا بالحق. كل إنسان له قرين من الجن وله قرين من الملائكة، هذا شيء حقيقي. حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كما قال: إلا أن الله أعانني فلا يأمرني إلا بحق، لا يأمره إلا بحق. فكل إنسان له قرين من الجن يتصارع معه في هذه الحياة. ولهذا قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة أي من شياطين الجن والناس، كذلك هناك شياطين من بني آدم يأمرونك بالشر ويأمرونك بالفساد. إذن من عقيدة أهل السنة أن الشيطان حقيقي وموجود، ليس كما يقول من يقول ممن انحرف عن الصراط المستقيم أن الشيطان هذا رمز الفساد أو رمز الشر أو هذه الجراثيم أو إلى غير ذلك من هذه الترهات ومن هذه الأقوال البعيدة عن عقيدة أهل السنة. فالشيطان حريص على إغواء بني آدم، وله طرق وله مصايد وله خطوات، ولهذا قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولهذا فإن علماء الإسلام اهتموا بمداخل الشيطان وبمصائد الشيطان وبخطواته، فبينوها للمسلمين، فصنفوا المصنفات في بيان مكائد الشيطان ومداخل الشيطان ومصائده. فهناك كتاب لابن أبي الدنيا اسمه مكائد الشيطان، وهناك كتاب لابن الجوزي عليه رحمة الله كتاب عظيم حافل في مداخل الشيطان على كثير من الناس من أهل الكفر والإلحاد ومن أهل البدع، بل ومن أهل الصلاح الذين هم من أهل السنة، كيف دخل عليهم الشيطان في كثير من المسائل. اسمه هذا الكتاب ومعروف تلبيس إبليس، تلبيس إبليس، هذا كتاب قيم بيّن فيه ابن الجوزي عليه رحمة الله تلبيس إبليس على أهل الكفر والإلحاد، وبعد ذلك على الفرق الضالة التي ضلت، فمنها من خرج عن الإسلام، ومنهم من بقي في الإسلام على البدع الموجودة التي عنده، وهكذا على تلبيس إبليس على العباد وعلى الزهاد، تلبيس إبليس على كثير من الناس في أمر الطهارة وفي أمر الصلاة وفي كثير من مسائل الدين، بيّن عليه رحمة الله حتى دخول إبليس على الصالحين. فله مداخل وله طرق على الصالحين، إن نجوا من أبواب كثيرة فدخل عليهم من أبواب أخرى، لبس عليهم في بعض المسائل واستدرجهم في بعض المسائل فبينها عليه رحمة الله. وجاء بعده ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله فألف ذلكم الكتاب الفذ، ذلكم الكتاب العظيم إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، هذا كتاب عظيم جدا بين فيه ابن القيم عليه رحمة الله كيف يأتي الشيطان للإنسان وكيف يدخل عليه وكيف يتدرج معه، أحيانا باسم الدين، باسم الدين يضله، يدخله في أمور فيأتي له من باب الدين. وهكذا الشيطان يأتي لبعض الناس بما يناسبه، فيأتي للزاهد من باب الزهد، ويأتي للعالم من باب العلم، ويأتي للجاهل من باب الجهل، له خطوات. ولهذا نهانا الله جل وعلا عن اتباعها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم، ومداخل الشيطان على بني آدم بشكل عام ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الذي ذكرناه إغاثة اللهفان أن للشيطان 6 مداخل لبني آدم، فيأتي هذا الشيء الخطوة الأولى يأتيه من باب الكفر والشرك، من باب الكفر والشرك. لكن إذا كان هذا الإنسان من المسلمين فلا يطعه هذا الإنسان، يأمره بالكفر ويأمره بالشرك فيعصاه، يعصي هذا الشيطان. فإن لم يطعه في هذه الخطوة تدرج إلى الخطوة الثانية، يأتيه من باب البدعة أن يبتدع في دين الله وأن يفعل البدع والمحدثات. ولكن إذا كان هذا الإنسان من أهل السنة فإنه لا يطعه في ذلك، لأنه من أهل السنة، يعلم أن البدعة خطيرة في الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما جاء ذلك في مسلم من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: إياكم ومحدثات الأمور. فهذا السني يعلم أن الدين كامل، وأنه ما مات عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به هذا الدين وأتم به النعمة علينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشيطان ما استطاع على هذا الإنسان. أما في باب الكفر والشرك فهو أبعد، جاء له من باب البدع ما استطاع. وقد يستطيع لبعض الناس، لكن هو يتدرج، ما استطاع من باب البدع. هذا الإنسان محصن، يعلم أن البدعة خطيرة في الإسلام، جاء له الخطوة الثالثة من باب الكبائر المعاصي، يأتي له من باب الكبائر يبتليه بالمعاصي الكبيرة، يفتح له أبوابا للمعاصي الكبيرة، إما أن يوقعه في زنا، أو يوقعه في عقوق للوالدين، أو يوقعه في ربا، أو يوقعه في الغيبة والنميمة، كل هذه كبائر. لكن ما استطاع هذا الإنسان، أتى له من باب الكفر ما استطاع، من باب البدع ما استطاع، من باب كبائر الذنوب ما استطاع، ما استطاع له، عصمه الله. وإن وقع أناب ورجع، إن وقع فهو سريع الرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه غير معصوم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما استطاع لهذا الإنسان. انتقل إلى الخطوة الرابعة، هكذا ما يمل الإنسان، ما يمل الشيطان أبدا، ما يمل، يحاول على إغواء بني آدم، فيأتيه من باب الصغائر، الصغائر إلا اللمم، يأتيه من باب الصغائر، صغائر الذنوب وهي غير الكبائر وهي محرمة الصغائر، وهذه لها كفارات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يأتيه من باب الصغائر، يقع هذا الإنسان عصمه الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب، جاء له من باب الصغائر، هذه صغائر يا أخي، أنت تصلي وتصوم رمضان إلى رمضان، فأنت صمت من رمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، افعل هذه الصغائر وستكفرها، هذه الأمور الصيام والصلاة والجمعة إلى الجمعة، وهكذا يتدرج يا أخي، ما يضرك، افعل هذه الصغائر وهي خطيرة، لأن هذه الصغائر إذا ما وجد التوبة منها فإنها يجتمعن على العبد فيهلكنه، لكن ما استطاع، هذا الشيطان حاول وأتى له بالحديث، يأتي بالحديث الشيطان، صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، يأتي بالأدلة من القرآن آيات وأحاديث حتى يوقعك، يقول لك يا أخي هذه الصغائر تكفرها، ما استطاع، هذا الإنسان قوي، إلى هنا هو قوي، إذا ما استطاع الشيطان على أن يتغلب على هذا الإنسان حتى في الصغائر هو قوي لا زال، لكن لا تغتر، انتبه. طيب هذا الشيطان الآن حاول بأربع خطوات ما استطاع على هذا الإنسان، طيب نأتي لهذا الإنسان من أين؟ يشغله بالمباحات، إذن الآن أنت هذا الشرك والكفر والبدع والكبائر والصغائر، يا أخي لابد أن تفرج عن نفسك، لابد من الفسحة في الإسلام، هكذا يعني يناقشك ويصارعك، لابد من الفسحة، فيشغله بالمباحات، مباحات صحيح هو ما يقع في المعاصي لكن يشغله بالمباحات، دائما مضيع لوقته، ليس فقط ليس في المحرمات، لا صغائر ولا كبائر، لكن مباحات، لعب مباح وتضييع للأوقات وثمر مثلا في أمور ما تنفعه مع قيامه لصلاة الفجر، وإلا لو كان ما يقوم لصلاة الفجر نقول لا هذا الآن، لكن مع محافظته على الفرائض، لكن يشغله عن المباحات، عن بالمباحات، كأن يبعده عن حلقات العلم، نقول له اجلس على جهاز الكمبيوتر يلعب ويفعل أشياء ما تنفعه ذلكم النفع، فيشغله بالمباحات، وهكذا يدخل الشيطان على كثير من الناس، وقت هذا الإنسان يقول لك أنا مشغول، أيش مشغول بماذا؟ مشغول، المهم أنا مشغول، مشغول بمباحات، يتوسع في أمر المباحات، وإذا أتيت له يناقشك، يا أخي هذا مباح، هذا ليس بمحرم، هذا كذا، فهذه الخطوة الخامسة. ما استطاع الشيطان على هذا الإنسان، هذا الإنسان قوي، حتى في باب المباحات ما استطاع عليه. ممكن يعني مباحات بحدود، ولكن يا حنظل ساعة وساعة من هذا الباب، لكن محافظ على وقته، له برنامج في القرآن، له برنامج في حفظ السنة، له في حلقات العلم، محافظ على كذلك الصلوات في جماعة في الصف الأول، وله فسحة يسيرة لا بأس بذلك، لا بأس، وهذا أمر مطلوب شرعا، ولكن يا حنظل ساعة وساعة. فهذا الشيطان ما استطاع على هذا الإنسان، ما زال هذا الإنسان يحافظ على وقته. طيب كيف نأتي لهذا الإنسان؟ هذا إنسان صعب. ما رأيك؟ ما هي الخطوة الأخيرة؟ الخطوة الأخيرة يشغله بالمفضول عن الفاضل، يشغله بالمفضول عن الفاضل، ما استطاع في أمر المباحات. وهذه يعني تأتي أحيانا أعمال للإنسان، كيف يتصرف في هذه الأعمال؟ هذا طيب وهذا أطيب، هذا طيب وهذا أطيب، فيريد الشيطان حتى يرضى بالشيء اليسير، يريد أن ينقص أجر هذا الإنسان، يريد أن ينقص أجر هذا الإنسان، فيشغله بالمفضول حتى تأتي إليه تقول له يا أخي هذا العمل أفضل، يقول لك يا أخي هذا عمل يعني طيب وفيه حسنات وفيه كذا. وهذا من مداخل الشيطان، هذا من مداخل الشيطان على بني آدم. فإذا هذا هو الأمر السادس، هذا هو الأمر السادس، أنه يشغل هذا الإنسان بالأمر المفضول عن الفاضل. والتمييز بين الفاضل والمفضول يحتاج إلى فقه، وإذا فقهه الإنسان فإنه قد أدرك بابا عظيما من أبواب العلم، كيف يميز بين الفاضل والمفضول، متى تقدم الفاضل على المفضول، ومتى تقدم المفضول على الفاضل. ليس على إطلاقه أن الفاضل يقدم مطلقا على المفضول، هناك مواضع تجعل المفضول في هذا الوقت في هذا الزمن أو في هذا المكان تجعل المفضول أفضل من الفاضل في مواضع، ولكن هذا يحتاج إلى فقه. فالمهم أن الشيطان إذا ما استطاع للإنسان أن يأتي له من باب المباحات أتاه من باب تقديم المفضول على الفاضل. فهذه ست طرق يتبعها الشيطان لإغواء بني آدم بشكل عام، لجميع الناس هذه الخطوات، وهناك خطوات خاصة للصالحين وكذلك هي عامة للمسلمين، فنترك المجال لأبي هاشم حفظه الله يبينها، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد سمعنا إخواني في الله في كلمة أخينا أبي حذيفة حفظه الله تعالى ورعاه الخير الكثير والنصح العميم الذي أجاد فيه وأفاد حول ذكر ما يتعلق ماهية الموضوع، ألا وهو التحذير من مداخل الشيطان. لا يخفى إخواني في الله علينا معشر المسلمين بأن الله جل وعلا أمرنا باتخاذ الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن العجب كل العجب أن يصل الجهل بأحد من أهل الإسلام ممن كانوا يظن أنه قد اعتنق دين الله جل وعلا حقا وصدقا، فتغيب عليه مثل هذه المعالم البارزة في الدين والملة، فيصل به التواصل مع الشيطان والتعامل مع الشيطان إلى عبادته، وليس هذا من باب المجاز، لا، عبادة حقيقية. ولا أظن من كان متتبع للأحداث الأخيرة التي جرت في بعض البلدان العربية، وأعني بها مصر، حيث تم إلقاء القبض على جماعة من المسلمين زعموا يعبدون الشيطان نهارا جهارا عيانا، لهم شعائر يزعمون أن الشيطان يظهر عليهم وله يتقربون بالقرابين، إما بحيوانات متعددة من بهائم ومن قطط ومن كلاب لكن بلون أسود، ثم يسفكون فيها الدم، وناهيك عما يفعلون من فواحش ورذائل من زنا ولواط وشرب الخمور والمخدرات. فسبحان الله، فالمسلم إخواني في الله في هذا الباب بين إفراط وتفريط. فلا تظن يا عبد الله بأنك مسلم استشعرت بعظمة هذا الدين أنك في حمى عن الشيطان. الشيطان ذكي، الشيطان ذكي. كم لك يا عبد الله؟ أنت من؟ كم لك من السنين ومن السنوات في هذه الدنيا حتى تعرفت على الشيطان؟ لك 60 سنة 70 سنة، فما ظنك بشيطان وجد منذ المعمورة، منذ من قبل خلق آدم، ولا زال موجود. كم التجارب التي مرت عليه، كم من أمم قد أهلكها بذكائه بفطنته، فهو يعرف، فجعل لكل واحد مفتاح، وكما سمعتم في كلمة أخينا بحذيفة يعرف مفتاح الزهاد كيف يوقعهم في المصائب، العلماء كيف يوقعهم في الفواحش، ناهيك عن عامة الناس يعرف. فالشيطان إخواني في الله من أذكى المخلوقات، فما ينبغي إخواني في الله أن نتجاهل أمره، نتجاهل أمره، بل علينا أن نتمعن في حال هذا المخلوق الذي بلغ من الشر مبلغا عظيما، لا أحد في الشر مثله، يضرب به المثل في الشر. فإخواني في الله، فهذه المواضيع من المواضيع المهمة، أن المسلم يتمعن في هذا المخلوق، ما هيته، ما هي قدرته، ما هي أفعاله، ما هي أعماله، حتى يحذرها، فإن هذا مما يعطيك الدافع لكي تدافع عن نفسك. كيف تهرب من عدو أنت لا تعرف ما هو العدو، من هو العدو؟ أنت لا يمكن أن لك يا عبد الله خلف هذا الباب عدو، كيف ستتعامل معه؟ لن تهجم عليه هجوما، ما يدريك من هذا العدو، قد يكون رجل كمقدار الفيل، وقد يكون حقير كبعوضة، فلا بد أن تتعرف على ماهية العدو. وأخواني في الله، والآيات في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، امتلأ كتاب ربنا جل وعلا، وهكذا على غراره السنة النبوية جاءت الأحاديث وقبل ذلك الآيات الموضحة لحال الشيطان، وذلك حتى يكون للمسلم الدراية الكافية والتامة عن هذا المخلوق وكيف التعامل معه. الشيطان إخواني في الله، كما سمعتم في كلمة إخواننا في مقدمة المحاضرة وفي كلمة أبي حذيفة، أن الشيطان منذ الوهلة الأولى قد أعلن الحرب على آدم عليه السلام وعلى ذريته من بعده، بل قبل أن يخلق آدم، ولو لازال في طور الخلق، في طور الخلق، والشيطان قد أضمر في نفسه العداء. ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا لما صور آدم، صور آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، تركه على حالته قبل نفخ الروح، قال تركه الله ما شاء أن يتركه، فجاء إبليس، سمع عن مخلوق قد خلق، فجاء إبليس يطوف بهذه الصورة بهذه الجثة، فطاف به إبليس، فقال النبي يطوف به إبليس لينظر ما هو، أيش هذا المخلوق؟ قال لينظر ما هو، قال فلما رآه أجوف، رآه أجوف، قال علم أنه مخلوق، أنه مخلوق غير متماسك، علم أنه مخلوق غير متماسك، علم هذا الشيطان على وجود نقطة ضعف في بني آدم أو في آدم، علم أن هذه نقطة ضعف فاكمنها في نفسه. بعد ذلك عندما نفخ ربنا جل وعلا الروح في آدم، ففتحت عين آدم عليه السلام على هذا التبجيل، فتح عينه على سجود الملائكة، أمر ربنا جل وعلا بالملأ الأعلى جميعا أن يسجد لآدم، فنظر آدم لمن حوله وهذا الإهلال وهذا الإجلال وهذا الإكرام من ربنا جل وعلا هذا المخلوق العظيم، ما الذي امتنع؟ الشيطان الذي احترق قلبه حقدا وحسدا لهذه الحفاوة التي كانت لآدم ولم تكن له، خلقتني من نار، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، استخدم القياس الفاسد، فكان من أمره لمخالفته لأمر ربه أن الله جل وعلا أخرجه من الجنة، حين خروجه من الجنة لمن أعطى اللامة؟ لمن لام هذا المصير؟ لام إبليس آدم أنه السبب في إخراجه من الجنة، إخراجه من الملأ الأعلى، كونه يخرج وتتلى عليه لعائن الله إلى يوم الدين، خرج مذموما خرج ملعونا، فجعل أن السبب في هذه المهانة الذي هو فيها والذي هو عليها إلى يوم الدين أن ذلك يرجع إلى ذاك إلى آدم، ولهذا أقسم وكرر القسم في أكثر من موضع على أنه قد توعد آدم وتوعد ذريته بالانتقام، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ما يترك أحد، انتقام لما وقع لهم يا المهانة. فإخواني في الله، فالشيطان بهذا الحقد من ذاك الزمن إلى هذا الزمن ولا زال همه هذا الهم، ما همه؟ قصده يجمل في أمر واحد في قوله تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذا مراده، مهما سار يمنة يسرة وأضاع الأوقات والأنفس والأموال لإضلال بني آدم، همه يريد أن يكثر من يكون معه في نار جهنم، لا يريد أن يبقى في جهنم لوحده، بل يريد أن يستكثر من بني آدم ما يستطيع، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان إخواني في الله في هذه المعركة التي خاضها اتخذ عدة طرقات حتى يسحب من يسحب من الناس من بني آدم إلى جهنم، وأعظم الطرق التي اتخذها الشيطان لهذه المسألة أنه جند نفسه أولاً لأمر عظيم ألا وهو أن يوقع الناس في الشرك والكفر، هذا أهم ما يطلبه، لماذا؟ لأن ما حكم الكافر، ما حكم المشرك؟ أنه يبقى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها، والشيطان أين محله؟ في نار جهنم خالداً مخلداً فيها، فالشيطان يريد من يؤنسه في هذه المدة الأبدية، يريد من يؤنسه، أصحاب المعاصي لو دخلوا سيخرجون، أصحاب من ترك الواجبات سيدخل ثم سيخرج، ما سيبقى لوحده، أين الأنيس؟ أين الجليس؟ ما أحد يؤنسه في هذه المدة الأبدية إلا من كان من أهل الكفر، من أهل الشرك، من أهل الردة، من أهل الإلحاد، ولهذا كان من أعظم مهامه التي وطن نفسه عليها أن يدعو الناس إلى الكفر بالله، كما قال ربنا جل وعلا مثله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، يأمره بالكفر، وثبت في صحيح مسلم في الحديث القدسي قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأمروهم بأن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، فهذا أعظم ما يريده الشيطان أن يدخل الناس إلى الكفر والشرك، فاجتالتهم الشياطين. ولهذا الشيطان له طرق، وهذا طبعا نحن نتكلم في باب الإجمال، ولا تحت كل باب مواضع طويلة جدا، لكن نعلم إخواني في الله أن الشيطان اتخذ لأمر الكفر لأهميته اتخذ مسالك عظيمة، من ذلكم التغرير، من ذلكم تزييف الحقائق، من ذلكم أن يتشكل، إذا احتاج أن يتشكل تشكل، لربما لجأ إلى الناس بصوته أو إلى شكل يتخذه حتى يضلل الناس. قصة ذكرها جاءت في السنة النبوية بإسناد صحيح، وذكرها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين. نبينا عليه الصلاة والسلام أو نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل خالد بن الوليد إلى عزة. عزة عبارة عن صنم وثن كان يعبد من دون الله، وكان في أنحاء الجزيرة، وهو كان عبارة عن شجرات مسور بسوار، فكان الناس يعتقدون في هذا البناء ويعتقدون في الشجرات. لماذا يعتقدون؟ لأن هناك أصوات، سمعوا أصوات تخرج، يأتي الواحد عند عزة يدعيها يا عزة، فتسمع يسمع صوت، ماذا تريد؟ إيش تريد؟ وقد أجيب طلبك. فكانت عزة هذا الصنم تتلاعب ببني آدم، بأهل مكة خاصة، وكانت لها سدنة. السدنة هم الحراس على الباب، يجمعون الزكوات، يسمعون الشكاوى إلى غير ذلك، وهذا يقع إلى أزمائنا هذا عند عباد القبور من أهل الحجابة. الحاصل أرسل نبينا خالد بن الوليد إلى عزة، أمر بهدمها. ذهب خالد وأخذ معه كتيبة حتى دخل إلى عزة فكسرها وقطع تلكم النخلات. فرجع خالد إلى نبينا وأخبره الخبر، قال له ماذا صنعت؟ قال يا رسول الله هدمت عزة. قال ماذا رأيت؟ قال لم أرى شيئا. قال ما صنعت شيئا، ارجع ارجع، عزة ما هي هذه عزة؟ فذهب خالد الوليد ورجع بكتيبته إلى هذا المكان. لما جاء ماذا وجد عن بعد؟ وجد أن السدنة ينظرون إلى مكان مرتفع، ينظرون إلى مكان مرتفع ويتكلمون ويقولون بعدما رأوا خالد قد جاء، قالوا يا عزة عوريه، يا عزة خبليه، ينادون عزة. فلما قرب خالد ماذا رأى؟ رأى امرأة سوداء عارية ناشرة شعرها، فقام النبي وعلاها بالسيف وقطعها، علاها بالسيف وقطعها. فرجع إلى نبينا مرة ثانية فأخبره بما رأى، فقال رأيت كذا وكذا. قال تلك العزة شيطانة، شيطانة كانت تتلاعب ببني آدم. وهذا الإخوان إذا نعلم أن الشيطان يضطر إلى أن يحدث أصوات، أن يظهر بأشكال، يأتي بأنوار، وهذا الذي نسمعه عند من يذهب إلى القبور ويتعلق بالقبور، يقول أخي أنا سمعت صوت. يقول ما ننكر الأصوات موجودة عند التوابيت، عند القباب، عند الأضرحة، لكن أصوات من؟ هذه أصوات الشياطين يا عبد الله، أصوات الشياطين. والشيطان يحاول وخاصة أنه يتشبث الناس بهذا الكفر. طيب الشيطان قد ما يستطيع أن يوقعك في الشرك المباح والكفر الظاهر، لكن لا يستكثر عليك أنه يشككك في دينك وفي عقيدتك. إذا ما استطاع يجعلك من جنده كافرا الكفر الأحمر، فلا أقل أنه يأتيك عن طريق الوسواس إلى معتقدك إلى عقيدتك. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي لأحدكم فيقول له من خلق السماء؟ أنت رجل جالس في غرفة تتأمل في ملكوت السماء والأرض، فيأتيك هاجس، يأتيك هاجس يهجم عليك، من خلق الله؟ من خلق السماء؟ فيقول تقول الله. فيقول لك من خلق الأرض؟ فتقول الله. يقول من خلق الله؟ فحين طبعا أنت تصطدم هذا السؤال، لكن هذا من استرسال الشيطان. ماذا قال نبينا؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن أحس منكم شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، فليقل آمنت بالله ورسله. ومن هذا نعرف إخواني في الله أن الشيطان أعظم ما يريد أن يسلب منك المعتقد الصحيح، يجعلك على عقيدة كفرية، عقيدة شركية، عقيدة إلحادية، فإن لم يظفر فلا أقل أن يجعلك في شك، يجعلك في ريب، يملي عليك الوساوس، ما يسمى بالتخرصات، فعبد الله احذر، احذر من هذا الباب، لا تسترسل في هذا الباب. إذا جاءتك مثل هذه الخواطر العظيمة المتعلقة بالله وبذات الله فإياك أن تخوض، وإنما تستعذ بالله، كان في بعض الروايات وفي بعض أنك تنتهي تقطع التفكير تشتغل بشيء آخر، أو أنك تقول آمنت بالله ورسله. كذلك إخواني في الله، الأعمال التي يقوم بها الشيطان حتى يجمع من يجمع تحت لوائه، أنه يدخل الناس في الذنوب والمعاصي، يدخل الناس في الذنوب والمعاصي عن طريق الشهوات، عن طريق الملذات، كما قال ربنا جل وعلا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جميع المنهيات الشيطان يحرص على أنك تدخل فيها، سواء كانت الكبائر، البدع، المحرمات، الحرمات، بل حتى المكروهات، بل حتى المكروهات يرضاها منك الشيطان. وقد سمعتم فيما نقله أخونا عن ابن القيم رحمه الله تعالى أن من مراتب طلب الشيطان لك أنه يطلب منك أن تؤدي مكروهات يرضى منك ذلك، بل جاء ذلك مصرحا في السنة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بما تحقرون من أعمالكم، ولكن رضي، رضي بما تحقرون من أعمالك. هو انقطع أمله، انقطع أمله في تلك اللحظة على أنه لا يعبد ولا تعبد الأصنام ولا الأوثان، هذا كان على ظنه. لكن بماذا رضي؟ قال: إن كنت ولابد ما وجدت أحد يعبدني، فلا أقل أني أجد من يفعل ما يكون من مكروهات الأعمال، ولكن رضي بما تحقرون من أعمالكم، محقرات الذنوب، فلتات اللسان، النظرات هنا وهنالك، خواطر النفس الذي تؤيدها العمل، فإن ذلك مما يرضاه الشيطان. وطبعا الشيطان إخواني في الله تحت هذا الباب كونه يستدرج الناس إلى الذنوب والمعاصي له بذلك خطوات وخطوات طويلة، ولا يسع هذا المقام لذكرها. ننتقل إلى المسألة الثالثة، أو من أهداف الشيطان حتى يستكثر ببني آدم في جهنم، أنه يأمرهم بترك الواجبات، بترك الواجبات. ولنعلم إخواني في الله، وهذا على مذهب أهل السنة والجماعة، على أن ترك الواجبات أعظم عند الله من فعل المعاصي والمنهيات. وقد تكلم العلماء، ومن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد وبدائع الفوائد، ذكر أوجه كثيرة تدل على أن في مقياس الشريعة أن من ترك الواجب، من ترك الفرض، أمره، ذنبه، وزره، إثمه أعظم عند الله من فعل المعاصي والذنوب. وهذه مسألة إخواني في الله، الناس في هذه الأزمان نراهم على خلاف القاعدة، تجد أن بعض الناس إذا فعل معصية لربما تندم أيما ندم ويحق له ذلك، لكن بالمقابل إذا ترك واجب لربما يرى أن الأمر يسير. لا، بالعكس، من ترك واجب من الواجبات فأمره أفدح. ومثل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد، مثل بفعل آدم، ما الذي جرى لآدم وما الذي جرى لإبليس. في فعل آدم أنه ماذا فعل؟ فعل معصية. وإبليس ماذا فعل؟ إبليس ترك واجب، ترك واجب. فكيف كان التعامل مع آدم وكيف كان التعامل مع إبليس؟ آدم تاب فتاب ربنا عليه، أما إبليس فلم يغفر له. لماذا؟ لأنه ترك واجب. فترك الواجبات إخوانا في الله أعظم عند الله من فعل المعاصي. ومن هنا من ترك الصلاة ما حكمه؟ حكمه على قول طائفة من العلماء أنه كافر، يكفر. بل ما يتعلق بترك الصيام، الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر قال: ومن ترك أياما من رمضان، انظر أياما ليس رمضان، قال: من ترك أياما من رمضان بغير عذر فإنه شر من الزاني ومن مدمن الخمر، شر من الزاني ومن مدمن الخمر. لماذا؟ على هذه العقيدة التي تربى عليها أهل السنة والجماعة، أن ترك الواجب أعظم عند الله من فعل المعصية. إذن الشيطان يحرص، يحرص على أنك يا عبد الله تترك الواجبات، بل يحرص على أنك تترك كل ما يتعلق بدين الله، كل شيء يتعلق بالدين الشيطان لك بالمرصاد. ما يدل على ذلك ما جاء من في عند الحاكم من حديث سبرة بن أبي فاكهة قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. قال العلماء: أي أن أي طريق من طرق الخير أنت سالك فيه إلا والشيطان وانتصب لك قاعدة جالس لك على هذا الخط. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لبني آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال، أي يقول لهذا الذي يريد أن يسلم، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ قال نبينا: فعصاه فأسلم. قال: فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماك؟ قال: فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد والجهاد جهد النفس والمال، تقاتل فتقتل، تقسم الأموال وتنكح المرأة؟ قال نبينا: فعصاه فجاهد. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، من يفعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. تأمل أولا أين الشيطان في كل طريق. في الإسلام، تدخل في الإسلام لك بالمرصاد شعائر الدين، أصول الدين، فروع الدين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنه ما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان لك بالمرصاد. علمني إخواني في الله من الأمور الذي يريدها الشيطان من بني آدم أنه يبعدهم عن الطاعة، وخاصة الواجبات وما تبعها من فرائض وما يدخل في حكمها مما أمر الله جل وعلا به، فهو لنا بالمرصاد. وله كذلك في هذا الباب صور، له صور في كيفية صد الناس عن العبادة والطاعة، وهذا بعضها قد نجدها في حياتنا وفي أنفسها. من ذلك إخواني في الله أنه يثقل العبادة علينا. تجد بعض الناس إذا أراد أن يقوم للعبادة يجد ثقل في العبادة، إذا أراد أن يزاول عبادة شرعية يحبها الله جل وعلا يصرح لك بملء الفم: أني ما أستطيع. الشيطان يثقل العبادات على الناس. ويؤيد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليعقد على قافية أحدكم 3 عقد. إذا نام الإنسان والشيطان يحرص على حرمانك من صلاة الفجر، يحرص، فماذا يفعل؟ فيعقد، يربط على قافية رأسك العقدة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، استحكام. لهذا تجد الناس يثقل عليهم أن يصلوا الفجر، تجد هذا واضح في صلاة الجماعة. لو أردت أن تعدد عدد المصلين فإن أقل جماعة هي الفجر. لماذا؟ لأن الشيطان حرص على أنها تكون ثقيلة على قلبك وفي ذهنك، فقل من يقوم لها. لماذا؟ لأن الشيطان عقد على قافية أحدنا 3 عقد، فكلما قمت وذكرت الله انحلت عقدة ثم عقدة ثم عقدة. فهذا يدل إخواني في الله على أن الشيطان يحرص على أنه يثقل. ولهذا لما كان المنافق من أسهل الناس وقوعا في حبائل الشيطان كانت الشريعة ثقيلة. قال ربنا جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأن خاصة الشيطان استحوذ عليهم فثقل العبادات على ماذا؟ عليهم، فأصبحت ثقيلة. وهكذا إخواني في الله، وهذا يلاحظ كذلك على مستوى طلاب العلم وعلى مستوى الدعوة إلى الله جل وعلا. تجد أن بعض الناس ممن يحرص على الخير وعلى حلقات العلم والذكر لربما يجد ثقل: يا عبد الله أين لك؟ ما لك أيام ما نراك في حلقات العلم، ما نراك في الدروس. يقول: أخي أنا عندي عذر. وإلا هو لو كان عذر ما أحد يلومه، لكن هو بينه وبين نفسه يعرف أنه لا عذر، ما عنده عذر. يخرج من المسجد شيء يؤذه من المسجد، إذا خرج من المسجد يتيه، أين يذهب؟ ما أدري. يبقى في دكة، يذهب إلى بيته، يجلس عند أصحابه، ضاع. إذا جلس في المسجد وسمع قام متكلم، قام واعظ، وقت ينظر في الساعة كأنه يخرج، وإذا خرج ضاع. لماذا؟ من الذي أخرجك؟ الشيطان. إن الذي يوم إن الذي تولوا منكم يوم التقى الجمعان، تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. الشيطان يزلك يا عبد الله عن الطاعات، عن الجهاد، عن الصلاة، عن ذكر الله، حتى عن الدعوة. وهذا قد يوجد حتى بعض إخواننا أنه إذا أرشد وإذا كلم يا أخي بسم الله بكرة عندنا برنامج دعوي، أنت مكلف بحلقة علم، ما بينام، ما ينام الليل. إيش القلق يا عبد الله؟ حلقة أطفال ما فيها شيء، لكن الشيطان ينفخ فيه، ينفخ فيه، ينفخ فيه حتى ينفره. يأتي صبغ يا أخي عذرنا، لا تكلفني بحلقة، بالله عليك لا تكلفني بالحلقة. هل هذه بهذا الثقل؟ لا يا عبد الله انتبه، هذا من ثقل الشيطان. الشيطان ينفخ، يعقد على الناصية، يعقد على القلب، يثقل عبادات حتى لا تؤديها. لا يا عبد الله، فهذا من تلبيس إبليس، أنا يثقل علينا العبادات والطاعات. كذلك من فعل الشيطان لصد الناس عن الطاعات والواجبات أنه يأتي إليك ويلبس عليك العبادة، يلبس عليك العبادة، يجعلك تفعل العبادة وأنت غير مستشعر لها، غير مستشعر لها. مثاله في أمر الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وشكى له، وأخبره أن الشيطان يأتي إليه ويحول بينه وبين صلاته وبينه وبين قراءته، قد يلبسها علي، أنا ما أستطيع، كل ما صليت الصلاة ما أستشعر بها، كل ما قرأت القرآن ما أستشعر بالقرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلكم شيطان يقال له خنزب، وفي لفظة خنزب، فإذا أحسست منه فاستعذ بالله، فإذا أحسست به فاستعذ بالله. فأمر نبينا بالاستعاذة منه. إذن هذه من وظائف الشيطان، هو أولا أنه يصدك عن الطاعة، رآك أنت لابد أنك تقدم على الطاعة، جعلها ثقيلة عليك، أثقلها عليك، حتى لو كنت في الصف الأول تنام، ثقيلة عليك ما تستشعر بها. وإذا كنت صاحي فرقز العيون كما يقال، جاءك بالتفكار، يجعلك ماذا؟ يلبس عليك الصلاة. الإمام يقرأ في واد وأنت تسبح في بار، في باب آخر، في الملعب، في المباراة، في الأسعار، في أخبار النت، الواتساب، تسبح بعيد جدا. هذا من تلبيس إبليس. ثبت كذلكم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان إذا سمع النداء أي الأذان أدبر وله ظراط، يفتعل الظراط حتى إما خوف من الأذان أو حتى لا يسمع الأذان، يذهب بظراط بظراطه. قال: فإذا انقضى الأذان أدبر، أقبل، يدخل المسجد. طيب، قال: فإذا ثوبت للصلاة أي جاءت الإقامة وما يستطيع يسمع الأذان، ما يسمع الله أكبر، هذا تحرقه، فماذا يفعل؟ إذا ثوب للإقامة للصلاة قال عليه الصلاة والسلام: أدبر. فإذا انقضت، انتهت الإقامة، أقبل. فماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلا يزال مع الرجل، يزال مع الرجل، فيقول له ماذا؟ أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى. هذا الشيطان كما نفعل، تصلي، إيش اليوم؟ إيش العشاء؟ من جاب الروتي؟ مما جاب الروتي؟ كذا في الأخبار، في النت، تدخل بحر بحر لا تدري شيء عن الصلاة. كما جاء من أشراط الساعة أنك تدخل المسجد الجامع فلا تجد رجلا خاشعا، لاستحواذ الشيطان على عقول بني آدم. فهذا إخواني في الله من تلبيس إبليس، أنه إذا ما استطاع أن يصدك عن عبادة أنه يلبس عليك العبادة، أو أنه يفسدها عليك، يفسدها. لو اضطر أنه يتدخل، يتدخل، يدخل عليك حتى في الصلاة، لو اضطر احتاج إلى الدخل يتدخل حتى يضيع عليك الصلاة، ينقص لك من أجره. يعني صدك ما صدت، ثقلها أبيت، وسوس هنا وهنا، أذكر أذكر، وأنت الحمد لله مقفل المرايات ومتوكل على الله. إيش افعل؟ يضطر يتدخل. سواء جاء في البخاري أن عائشة سألت نبينا عن الاختلاسة أو عن الالتفات، الالتفات في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم. يعني الشيطان يدور يدور وأنت ما شاء الله مطأطئ الرأس وهكذا خشوع، وما يرضى بهذا، فماذا فعل؟ يأتي بصوت، تلتفت، هل التفاته نقصان في صلاتك؟ التفاته قال اختلاسه يختلسها الشيطان من صلاه احدكم. ولهذا تجد ان كثير من اذا صلى يلتفت، يعني شيء يجره الى الالتفات، شيء يجره، هذا من الشيطان، يشير هكذا، ترى شيء بياض، تنظر هكذا هكذا، فينقص من صلاتك، ينقص من صلاتك. وإن لا تبطل الصلاة على قول الصحيح، كما حقق ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح البخاري، رجح أن هذا ليس يبطل الصلاة لكن ينقص من أجر الصلاة، بل ربما إذا استطاع أن يأتي بأحد من الناس ويدفه عليك دفه عليك، هذا ثبت في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا أحد يمر، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى، فإن مر أحد فليدفعه، يدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، إنما هو شيطان. اختلفت ألفاظ العلماء في ما معنى قول النبي في هذا المار الذي أنت ترده، أنت تصلي مع السترة فجاء أحد هكذا أنت ترده ثم جاء مرة ثانية فتدافع، قال نبينا فإنما هو شيطان. للعلماء في ذلك معاني، من هذه المعاني ما ذكره العلماء، وهذا منقول عن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، أن معنى ذلك أن الذي دفعه لذلك الشيطان، دفعه لذلك الشيطان. تجد أنت تمشي، تجد أنك مسجد واسع وأنت مطأ، تجد النفس تميل لهذا المكان، تميل، تجد أحد يدفك، ترى مصلي، يأتيك الشيطان مر، إيش هذا؟ أهانك أمام المصلين، يدفك هكذا لاحترام ولا قالك إحم ولا شيء، لا مر ما فتدخل، هذا شيطان. فقال العلماء إنما هو شيطان، أي الذي حمل عليه هذا الفعل هو شيطان. لماذا الشيطان يفعل ذلك؟ لكي يفسد عليك العبادة، يفسد عليك العبادة. فالشيطان إخواني في الله يحاول، لأنه في باب الطاعة خاصة، في باب الطاعات والعبادات يعرقل عليك هذا الأمر. كذلك من فعله أنه لربما كذلك من تلبيسه أنه يأتيك بالوسواس، ليس بالأفكار البعيدة، بل لا يلبس عليك أفعال العبادة، وهذا ما يسمى بالوسوسة. وهتجد أن بعض الناس قد يبتلى بهذا، تجد أنه إذا أقبل على الصلاة ما يستطيع أن يقبل عليها. لماذا؟ لكثرة الوساوس. هو يدعي فيما بينه وبين نفسه أنه يريد الأصلح، يريد الأكمل. تجد أن بعض الناس إذا صلى في تلك الزاوية يفعل هكذا، الله الله أك أك أك، هذا كره ابن القيم، قال ابن القيم في غزل المقاديس بعض يقول الله أك أك أكبر، هكذا كره كا كا كبر، وهذا موجود في زمنه وقبل زمنه وإلى زماننا. أن تجد أن بعض الناس يأتيه الوسوسة في باب الصلاة، في باب الطهارة، في باب الاغتسال، في أي عبادة، وهذا إخواني في الله من فعل الشيطان. كما قلنا شيطان يمشي معك خطوات، إذا ما استطاع على صدك، ما استطاع على تثقيل العبادة، ما استطاع على التلبيس عليك، فلا أقل أنه يوسوس لك، يجعلك في شك، صليت ما صليت، صلاة ناقصة ما هي ناقصة، الوضوء صحيح أو ليس بصحيح، يدخل عليك من باب الشرع. شوف الشيطان يعني يلبس كافية ويكون مفتي، يقول أوف أنت توضيت توضيت، تأكد يا عبد الله هذه الكعب كيف تأكد، أنا أرى بياض، هذا بياض معناك ما توضيت، فيأتي صاحبنا من باب الحب للدين يتوضأ، انتظر الكعب، الكعب أشد، ما دام هذا خفي عليك الكعب من باب أولى. فلا زال بالرجل حسن بن صالح رحمه الله تعالى يقول: قال إن الشيطان لا يفتح لبني آدم 99 بابا للخير وباب للشر، واحد هو يدخلك في الخير، يعطيك الأدلة الشرعية ويعلمك دين الله، لكن في المقابل تدفع الضريبة أنك تدخل في الإثم، هذا الذي يريده منك. ثبت في مستدرك الحاكم ويحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي أحدكم فينقر في عجانه، فينقر في عجانه فلا يخرج حتى يسمع صوتا، وفي رواية أو يجد ريحا. ماذا فعل الشيطان؟ يأتي إلى أحدكم إلى عجانه، يضطر أن الشيطان يتدخل بنفسه، يتدخل بما أمده الله، الخفاء، القدرة على التشكل، يدخل في، بل هو يجري في عروقنا، أعطاه ربنا القدرة على أنه يجري في عروقنا ويتحس هذا. فيقول نبينا: يأتي الشيطان إلى أحدكم فينقر في عجانه، بكسر العين والجيم. ما هو العجان؟ العجان هو الدبر، وفي رواية عند بعض أهل اللغة هي المنطقة التي بين الذكر وبين الدبر، هذه المنطقة ينقر فيها. طب ما الذي يستفيد؟ يبتعد، يعرف أنك ستضطرب في هذه المسألة، إيش فعلت؟ إيش هذا؟ هذا إيش؟ فيجعلك في مد وجزر. فقال نبينا فلا يخرج، اطمئن لا تخرج حتى تسمع صوت أو تجد ريح. هذا معنى فائدة إخواني في الله، على أن الواحد منا لو ابتلي بمثل هذه البلايا على أنه لا يسترسل فيها، وأن الأصل أنك تبقى على اليقين، دع الاحتمالات، دع الظنون، وإلا يا عبد الله فإنك والله لن تؤدي لله العبادة الذي يريدها الله جل وعلا. كم رأينا من أناس تركوا الصلاة، تركوا الصلاة. الوسواس ليس خير، الاسترسال في الوسوسة ليست خير، الاسترسال في الوسوسة عبارة عن بوابة لترك العبادة، لترك العبادة. ولهذا الشيطان مما يحب أن يفعله هذا الفعل، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، وذكر صور كثيرة، صور كثيرة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض الناس ممن يتعب في الوضوء، بل قبل الوضوء الحمام، الحمام وما أدراك من الحمام. ذكر وكذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس ذكر أن بعض الناس إذا أراد أن يستنجي من البول، من البول يتخذ عدة طرق. أنت يا عاقل الحمد لله يا أيها السوي الذي أعطاه الله العلم والفهم، يدخل الحمام إذا انتهى كما يقال العلماء البول مثل الضرع، متى ما انتهى البول انقطعت القطرات، تستنجي بالماء تخرج وانتهت العملية. لكن أصحاب الوسوسة لا، يتلاعب بهم الشيطان فيتخذون السلت، يتخذون العصر، يتخذون القفز، يقفزون في الحمام، يقفز القفز، لماذا؟ يقول هل في شيء ولا ما في شيء، يقفز. بعضهم ذكر ابن القيم بعضهم يتخذ سلم، سلم مثل مطافي، سلم يصعد وينزل. بعضهم يأتي بالعصب، بعضهم يأتي بالحشو، يأتي حشو يحشي حتى يصفي ما في داخل، أعوذ بالله. وكم يبغى بالله على هذه العملية؟ 5 دقائق، 10، ربع ساعة. وإذا أراد أن يخرج ما يخرج، ما يخرج من الحمام، يريد كما قال يقفل الحنفية، أقفلها هذه اليد، ينظر فيها من أين جئت؟ من هذا المكان، وهذا المكان كان من هذا اليد، وهذا اليد كان فيه استنجاء هنا وهنا وهنا، إذا ما يمكن يعيد الوضوء من أول وآخره يا إخوان. بلاء والله. أذكر من بعض قصص شيخنا من شيوخنا ذكروا قصة رجل ترك الصلاة بالوسواس، هكذا الأمر يبقى يعني يصلي الفجر، يؤخذ صلاة الفجر، يؤذن المؤذن، يقوم يدخل الحمام، يخرج من الحمام الناس في الركعة الثانية، تطور به الحال أن هذا الوقت ما يكفيه الأذان إلى إقامة، ما يكفيه للوضوء، والله ما يكفيه، يضطر أنه يقوم قبل الأذان بنصف ساعة، بنصف ساعة، يعني من الساعة تقول من الساعة كم؟ الآن يمكن من الساعة الرابعة، من الساعة الرابعة حتى يلا وعسى أنه يلحق بجماعة، يلحق بها ولا يلحق بها، حتى أن بعض مثل أمثال هؤلاء لربما تشرق الشمس وما صلى الفجر، يدخل الحمام ومعه دكية وإيش يفعل؟ ساعة، 5، 3 ساعات، 4 ساعات في الحمام يا عبد الله، ما هذا الاسترسال؟ تترك الصلاة وبعد من أمثال هؤلاء والله ما صلى. قال مشايخنا هذا ما صلى، لماذا؟ لأنه كل ما يقول إيش فجر صلاة، إيش صلاة، يتذكر هذا الفيلم الرعب، يدخل حرب مع الحمام، حرب مع المياه، حرب مع ما يصلي، ما يصلي، ترك الصلاة. وهكذا يقول يا عبد الله في باب الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، ذكر ابن القيم الله، الله أك أك أكبر، يريد أن ينظر إلى الكعبة، يريد أن يسترسل، حتى أن بعضهم قال مما كان يبتلى بالتلفظ بالنية، نويت أن أصلي 4 ركعات 5 ركعات أداء. ذكر من القصص الطريفة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن رجلا من شدة التعنت بالألفاظ أنه يريد أن يتحقق منها فيرفع الصوت، تخيل واحد هنا واحد هنا، الله نويت أن أصلي، صلي صلاة صلاة، وهذا الناس في فاتحة لا يصلون معك. فلما بلغ قال بدأ يقول أداء، قال أذاء من باب الأذية، أعوذ بالله، قال أذاء لله. فواحد قال عنده قال فترك الصلاة، قال إنك والله آذيت الله ورسوله والملائكة وجميع المصلين، ذكر هذا المقيم. فيا إخوان ما يجوز، والله ما يجوز. فيا عبد الله ما هو الحل؟ الحل اقطع الوسواس، افعل كما فعل نبيك عليه الصلاة والسلام. كان بعض ينقل عن بعض الناس أنه بدأ به الوسواس، فقال له يا بني، يا بني اجعل لي ثوبا أدخل به إلى الحمام، يعني ثوب خاص الحمام، فإني أرى الذباب يقع هنا ويقع هنا. فقال له الطفل: يا أبتا، ما فعل ذلك نبيك عليه الصلاة والسلام؟ قال: إيه نعم. فترك. عليك بالسنة. كيف توضأ نبينا؟ كيف صلى نبينا؟ فما في داعي على التعنت، تضيع كما قال العبادة، تضيع عليك لذة العبادة. افعل كما فعل نبيك عليه الصلاة والسلام، لا تخرج إلا بيقين. بيقين أنت تصلي، أدخلك الشيطان في الصلاة، يقول لك: أنت ما كبرت تكبيرة الإحرام؟ قلنا: كبرت يا كذاب، كبرت. يقول لك: يا عبد الله، أنت من الحمام ما غسلت الكعبين؟ قل: غسلته من ذاك الشق ولا أبالي بك. امشي امشي قدما يا عبد الله. هذا أكبر حل. أعظم حل كما قال لقطع الوسواس أنك يا عبد الله تقوي قلبك ثم تمضي قدما ولا يضرك شيء. أما أنك تلتفت يمنة تلتفت يسرة، فإنك لن تبقى لا على طهارة ولا على صلاة ولا حتى تبقى على شيء من دين الله عز وجل. فهذا إخواني في الله من أعظم ما يفعله الشيطان لصد الناس. طيب، قد الشيطان قد لا يظفر لا بهذا ولا بذاك. فراك قد صليت العبادة، هل ينكف عنك؟ يعني أنت الآن صليت الصلاة وأديت العبادة 100%، لا وسواس استغل، لا ثقل في الصلاة، لا تكاسل، لا تهاون، هل يتركك؟ لا، عاد في مفتاح مفاتيح معه. من ذلك ماذا؟ أنه يلقي في قلبك العجب والرياء والفخر والكبر والتكبر، تتألى على الله جل وعلا، تنظر كما قال: جعلك ربك من أهل المساجد، جعلك ربك من أصحاب حلق العلم، جعلك ربك من أصحاب حلق الذكر، ثم بعد ذلك ترى أنك أفضل من غيرك، وأن ذلك يا عبد الله من الأمور العظيمة التي بها تحبط الأعمال. انظر كيف فاز الشيطان بآخر مرحلة، صليت الصلوات كلها في آخر مرحلة، جعل في قلبك هذه العقيدة الخبيثة، الرياء والسمعة والتألي على الله جل وعلا، وأنا مثل أنا أحدا لا مثلك، وأنك تستحقر الناس، وأنك تتعلى على عباد الله. فهذا يا عبد الله من مداخل الشيطان، فاحذرها. هكذا إخواني في الله، كذلك من فعل الشيطان الذي فعلها لكي يعني مع الناس جميعا، لكي يصدهم عن دين الله، لربما آذاهم، يؤذيك أذية، لا أقول أذية معنوية بل حتى أذية حسية، أمراض، مقاتل، أفعل أشياء معك يعني. ولا أدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه جماعة، فإذا هو في صلاته مد يده، مدها، فلما انتهت الصلاة استشكل الصحابة واستفسر الصحابة من نبينا عن هذه الصنعة، قال: يا صلى الله عليه وسلم، صنعت شيئا أنك مددت يدك؟ فقال: نعم، ذلكم الشيطان أتى بشعلة من نار، أتى بشعلة من نار فأراد أن يحرقني بها. انظر لخبثه، بلغ أراد أن يقتل نبينا، أن يقضي عليه، لكن الله كفاه. فقال: فمددت يدي فخنقته خنقا شديدا حتى أحسست ببرد لعابه. خلقه نبي خنقا حتى أسال اللعاب من فم الشيطان الخبيث. أشهد إخواني في الله أن الشيطان إذا استطاع أن يفعل بك المصائب يؤذيك أذاك لو استطاع. من هنا أمر المسلم أن يتحصن، تحصن يا عبد الله، تحصن بالعبادات، تحصن بذكر الله، تحصن بالأدعية، تحصن بما جاء فيه، هو الحصن المنيع من ماذا؟ من كيد الشيطان ومن إيذائه لك. ربنا جل وعلا حكى عند أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وفي قراءة بنصب بضم الصاد، بنصب أو نصب وعذاب. فالشيطان أثر على أيوب عليه السلام وآذاه وابتلاه بأمراض، وإن كان هذا بتقدير الله جل وعلا، لكن جعل ربنا هذا سبب أن الشيطان استطاع أن يصل إلى أيوب. هذا ذكر إمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: بأن الشيطان نفخ فيه فملأه قيحا وصديدا، ملأه قيحا وصديدا. فالشيطان يضر، الشيطان يؤثر فيك، فاحذر يا عبد الله من ذلك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الطاعون، سئل عن الطاعون فقال: ذاك واخذوا أعدائكم من الجن. مرض الطاعون عبارة عن شيء، مش أمر شيطاني، يأتي الشيطان فيبث هذا المرض، كيف يروز يبث في مكان حتى ينتشر بين عباد الله، فيبتليهم بالأمراض، يبتليهم بالأسقام. إلا أن الله جل وعلا جعل الطاعون رحمة لأهل الإسلام ورس وعذاب على أهل الكفر والشرك. وأيضا ما جاء في أمر الاستحاضة أن نبينا أخبر على أن الاستحاضة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ركضة من ركضات الشيطان. يرى الشيطان هذه المرأة الصالحة على خير على استقامة وعلى دين، يريد أن يعرقل عليها شيء في دينها، فماذا فعل؟ قال علماء: فيضرب برجله في داخلها فيفصم عرق، يفصم عرق، فإذا انفصم هذا العرق خرج منها دم الاستحاضة. قال النبي: إنها ركضة من ركضات الشيطان. فهذا بيان على أن الشيطان لو احتاج أن يظهر ويهجم عليك هجم عليك يا عبد الله. وقد يكون هذا الإيذاء حسي، وقد يكون كذلك معنوي، يؤذيك حتى في منامك، يؤذيك حتى في منامك. ثبت في السنن وأصل في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا ثلاث، فالبشرى من الله، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان. تجد أنك تنام بغير ذكر ولا غير تحصين يا عبد الله، تجد الكوابيس، شيء أسود على أسود، شيء بأنياب يجري خلفك، شيء ينهش في لحمك، شيء يقتلك يقصك قص، هذا كله من تلاعب الشيطان. ومثل ما جاءنا ذاك الرجل قال: يا رسول الله، إني أرى في المنام أن رأسي تقطع، رأسي يقطع ويتدهدها أمامي. فقال رسول الله: هذا شيطان قد تلاعب بك، شيطان يتلاعب بك، يجعلك على خوف على فزع. بل الشيطان إخواني في الله لو استطاع حتى يستعين بالحيوانات، يستعين بالحيوانات لماذا؟ لكي يؤذونك. ثبت ذلك في الأدب المفرد الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح، جاء عن أبي أمامة وصح، جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه، رواه النسائي والصحيح في الأدب المفرد كذلك، أن نبينا قال: إذا نمتم فأطفئوا السرج. السرج طبعا لم تكن كهرباء مثل هذه الأميال الكهربائية، إنما كان عبارة عن نيران فيها فتيل توقد. فأمر نبي عند النوم أن هذه النيران تطفأ، لا تبقى النيران. فقال نبينا، طبعا هذا الحديث لما قاله نبينا، عندما جاءت فأرة وسحبت فتيلة فرمتها على رسول الله، فجاءت هذه النار على مكان يسمى خمرة، على شيء يفرش كان جالس عليه، فجاء هذا على الخمرة فأحرق منها موضع درهم، فأحرق من الخمرة موضع درهم. فحين قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان، انظر السبب، قال: فإن الشيطان ليدل هذا على فعل هذا. الشيطان يجلس، شوف إيش من حشرة جاية، إيش من فار، تعال يا فار، يوزه هناك عند النار فيجمعه، فإذا جاء النقل هنا يجمعه هنا. ولهذا يا عبد الله فاحذر، لا تجعل مثل هذه الأسباب مهيجة، لا تجعل الأشياء الخطيرة بيد الحيوان بالقرب الحيوان، أو حتى كذلك مع الأطفال كالسكاكين، لأن الشيطان قد يؤذ. وكم سمع من حوادث مروعة أن طفلا أكل شيء أو أن شيء فعل شيء، وذاك الإهمال. فاعذر يا عبد الله، كل ما كان فيه خطارة على بني آدم فابتعد عنه. وهكذا يا عبد الله، لو ربما يؤذيك الشيطان حتى في فراشك. وذكر هذا كذلك البخاري في الأدب المفرد، جاء عن أبي أمامة، وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صح موقوفا ومرفوعا عنه، عن أبي أمامة صح رفع نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا قال نبينا؟ قال: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي الحجر ويلقي العود وأي شيء، العود الخبيث. يعني أنت يأتي أهلك، يعني طبعا تتعشى، يأتي الزوجة وتفرش الفراش، سواء كان في مخدة أو وسادة، البطانية، الكمبل، أي شيء. قال نبينا: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، فماذا يفعل الخبيث؟ رجال معه عود، يرمي عود هنا وعود هنا، يأتي حصى يرمي حصى هنا، إبرة يرميها هنا، ثم ينصرف. قال عليه الصلاة والسلام: قال: ليغضبه على أهله. ما الذي الشيطان يريد؟ كما قال يضرب عصفورين بحجر، هذا الفعل المشين، فعل الشغب. قال: إما أنه يؤذيك، أنت ستلقى على الفراش أنت مطمئن أنه مهيأ، فأما تجريف فيأتيك هذا العود في جنبك أو هذه العصا في رأسك يؤذيك. وكذلك يريد أن يجعل بينك وبين أهلك فتنة، قال: يغضبه على أهله. قال نبينا: فمن وجد منكم من ذلك شيئا فلا يغضب على أهله، فإنه من عمل الشيطان، فإنه من عمل الشيطان. تبقى يا عبد الله، الحرمة بريئة، الحرمة بريئة، تقع مشاكل أسرية، تقع مشاكل أسرية، ويريد الشيطان من رأي التفريق بين الأزواج، ومن الداخل هو الذي دخل فيها، هو الذي عبث فيها. مثل هذه القضية كم تقع من زوج، يأتي الزوج إلى الفراش ينام، إبرة، إيش فعلت يا كف، اخرسي، فإيش أنت تشطرف، إيش بإبرة، ما تتفقدين الفراش، طب هي فعل ما فعلت، إمرأة هي بيدها قد فرشت، لكن الشيطان الخبيث المتخبى هذا رمى إبرة هنا وربى عود هنا وربى حجارة هنا، لماذا؟ حتى يغضبك على أهلك. وهذا يا أخواني يجرني إلى مسألة ثانية، وهي من أعظم أعمال الشيطان أنه يلقي العداوة والبغضاء بين الناس، وهذا من أعظم أعمال الشيطان خطرة. وقد كم جاء القرآن مصرحا بذلك: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أعظم ما يريده الشيطان أن يجعل شحناء، يجعل بغضاء بين الناس جميعا. وهكذا ما جاء في قصة يوسف عليه السلام، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، كانوا على قلب رجل واحد، أخوة متحابين، لكن ما الذي فرق بينهم؟ الشيطان بوساوسه، بتدليسه، بإيهامه، ففرق بين الصف، فرق بين الأخوة، وفرق كذلك بين الأحبة. ومن أعظم ما يفرق بينهم بين الأزواج. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء، يضع عرشه على الماء، هذا عرش الشيطان. قال: ثم يبعث سراياه، سرايا عنده جند، عنده أتباع، يرسل هذا يرسل، ينطلقون، أين ينطلقون؟ لمهمة واحدة: إغواء بني آدم، إضلال بني آدم، تكفير بني آدم، تفسيقه، جعله في أي مصيبة، مصائب الدنيا والدين. فقال نبينا: فيبعث سرايا، ثم بعدك يجتمع الأعوان، يجتمع الشياطين عند القائد وهو الشيطان الكبير، فيسألهم: ماذا فعلتم؟ إيش الحصيلة؟ ما هي الإنجازات حق اليوم والليلة؟ فقال نبينا: فيقول أحدهم: ما زلت بفلان حتى قال قولا عظيما. والله يا شيطان، ذاك فلان نام معاه في الملعب، حتى سب، حتى شتم، حتى لعن، حتى فسق، كلمات بذيئة خرجها. فيقول الشيطان: لا لا، ما صنعت شيئا، هذا عندنا ما يعتبر إنجاز، اللي بعده. فيأتي أحد فيقول: ما زلت بفلان، ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله، أدخلت بينهم الشر، هم كانوا متحابين في الصباح، فأدخلت بينهم الشر ففرقت بينهم بصياح، بصراخ، بضرب، بطلاق، بفراق، بيسمع أصوات كله يتهجم على الثاني، فلا زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله. انظر، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول: نعم أنت، نعم أنت. وفي رواية قال: فيلتزمه ويضمه، حبيبي يضمه. لماذا إخواني في الله؟ الإنجاز الأعظم، التفريق. ما يفرح الشيطان يا عبد الله بمثل الفرقة. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تكون ألعوبة للشيطان، إياك أن تكون آلة لإبليس. كثير من الناس إخواني في الله يكون ألعوبة للشيطان، يفارق هذا، يهجر هذا، يترك هذا، إما مع أرحامه، إما مع والديه عاق لهما، إما مع أرحامه قاطع لهما، إما مع جيرانه، إما مع إخوانه. لا يا عبد الله، القطيعة والهجران ليس بهذه السهولة، تهجر من تشاء. لا يا عبد الله، هناك ولاء، هناك براء، أمر ربنا جل وعلا أن نكون أخوة، أخوة متحابين، إنما المؤمنون إخوة. فلا تنفصم، لا تنفصم هذه العلاقة على مزاجك، لا يا عبد الله، مو على مزاجك، هذا الأخ أخ لك شئت أم أبيت. قل يا أخي أنا ما أرتاح له، هو أخ لك، طبعا ليس معنىك لا ترضى أنك تهاجره، أنك تعاديه، أنك تبغضه، لا يا عبد الله، وإنما عليك أن تحابه، تحاب المؤمن. لهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، التحريش. فانتبه يا عبد الله، الله الله في الأخوة الإيمانية، الله الله في الأخوة الإسلامية، إياك أن تبعثر يا عبد الله في هذه الوثيقة العظمى، وهذه العروة العظمى. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا يمكن أن نتعادى فيما بيننا على مصالح أو على أراضي أو على بقع أو على أشخاص، لا يا عبد الله، وإنما يجمعنا هذا الدين، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. إياكم يا عبد الله الفرقة، الفرقة بكل صورها مذمومة، حتى ولو كان التفرق شكلي، الشيطان يرتاح لهذا. ثبت في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أن الصحابة نزلوا منزلة فتفرقوا في الشعاب، هذا هنا وذاك هنا وذاك هنا وذاك هنا، فلما رآهم نبينا على هذا الحال من التفرق والابتعاد ماذا قال؟ قال إن تفرقكم هذا من الشيطان. انظر سبحان الله، مع أن القلوب متحابة لكن الأجساد ابتعدت. الشيطان يبعدك عن إخوانك، يبعدك، اجعلك تبتعد بدنيا، بمشاغل، بأشياء، لا يا عبد الله، الله بإخوانك، اجتمع بهم، أنت بأمس الحاجة إليهم وهم بحاجة إليك. قال نبينا إن تفرغكم هذا، مع أنه ما تفرغوا في القلوب، القلوب متحابة لكن الأجساد، الجهود بعيدة. فقال قد اجتمعوا، قال الراوي فاجتمعنا حتى أن أحدهم لو رمى علينا كساء لاجتمعنا تحته، كساء رماه كلهم تحت هذا الكساء لشدة اجتماعهم، فاجتمعت القلوب واجتمعت الأبدان. فحذاري يا عبد الله من خبيئة الشيطان، فإنه يحرص كل الحرص في ماذا؟ في تجمعنا وفي وحدة كلمتنا. في إخواني في ولا أطيل عليكم، فكما تعلمون هذا الموضوع موضوع مترامي الأطراف، ولا أدل على ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة وأكثر منها ما جاء في السنة النبوية في التحذير من الشيطان ومن خطواته ومن نزغاته ومن وساوسه ومن أعماله. لكن كان حسبنا في هذا المقام إخواني في الله تقريب الموضوع حول ما يتعلق بمداخل الشيطان، وكيف أن الشيطان بقدر استطاعة يريد أن يضلنا عن السواء الصراط ويجعلنا من أصحاب السعير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.